اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الدليل الخامس الذي استدل به على حرمة التصوير غير المجسم بذوات الأرواح صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وقد اعتبر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن هذه الصحيحة هي أظهر من الكل في الدلالة على حرمة التصوير غير المجسم. والاستدلال بهذه الصحيحة يتوقف على تمامية أربع مقدمات، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها، ولكن لوجود بعض النكات المرتبطة بالباحث نشير إليها. المقدمة الأولى إثبات أن متعلق السؤال المقدر هو التصوير، لأن الرواية لم يذكر متعلق السؤال فيها. سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر، أما أنه سأله عن تصوير التماثيل فهذا المتعلق لم يذكر. حينئذ نحتاج أولا إلى إثبات أن متعلق السؤال هو التصوير، وإثبات ذلك يمكن أن يكون من خلال الفهم العرفي، فإن الفهم العرفي قادر على تحديد المقدرات على ضوء المرتكزات العرفية، ويمكن التمثيل لذلك مثلا بقوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فهنا يسألونك عن الخمر لم يذكر متعلق السؤال، وفي مثل هذا المورد يكون العرف قادرا على تحديد متعلق السؤال من خلال المرتكزات العرفية، فإن المرتكز لدى العرف بالنسبة إلى الخمر إنما هو ماذا شربه، وليس مثلا التنظيف به، التنظيف بالخمر ليس مرتكزا عرفيا. فإذا كان هنالك مرتكز عرفي يرتبط بالمسؤول عنه، فإن العرف يستطيع أن يحدد المتعلق المقدر على ضوء ذلك المرتكز العرفي، فيقول بأن المسؤول عنه في المقام والمتعلق عنه المتعلق في المقام هو شرب الخمر، ويسألونك عن شرب الخمر يكون. وكذلك أيضا يقال في المقام حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل، فإن السؤال هنا وإن لم يذكر متعلقه إلا أنه يدعى وجود مرتكز عرفي ولو بحسب العرف الخاص، بحسب العرف العام قد لا يوجد هنالك ارتكازه، ولكن بحسب المرتكز العرفي الخاص عندما تثار مسألة التصاوير ومسألة التماثيل فإن المرتكز العرفي الخاص هو السؤال عن ماذا؟ السؤال عن تصويرها. فهذا الارتكاز العرفي يكون قرينة على تحديد المتعلق المقدر، حينئذ يكون السؤال ماذا؟ يكون السؤال عن تصوير تماثيل الشمس والقمر والشجار. ولكننا ذكرنا فيما سبق بأن الرواية أو الصحيحة إن لم تكن ظاهرة في السؤال عن الاقتناء فلا أقل هي ليست بظاهرة في السؤال عن ماذا؟ عن التصوير. لأننا ذكرنا سابقا بأن السؤال عن شيء ظاهر في أخذ ذلك الشيء مفروض الوجود، فعندما يسأل عن الخمر ويسألونك عن الخمر ليس يحتمل أحد بأن هذا السؤال عن إيجاد الخمر والتافية، بل ظاهر هذا السؤال سؤال عن الخمر الموجود، عن أمر مرتبط بالخمر الموجود. فكلما سئل عن شيئين فظاهر السؤال أن ذلك الشيء قد أخذ مفروض الوجود، وإنما يسأل عن خصوصية مرتبطة به. حينئذ هنا السؤال عن تماثيل الشمس والقمر، فهذا السؤال ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أخذ هذه الأمور مفروضة الوجود، فيسأل عن خصوصية مرتبطة بها بعد افتراضها موجودة، وهذه الخصوصية ليست هي إلا الاقتناء، اقتناء تماثيل الشمس والقمر. وهذا أقمنا عليه بعض القرائن من الروايات فيما سبق. فحينئذ هذا الأمر أو هذه القرينة إن لم تكن موجبة لظهور هذه الصحيحة في السؤال عن الاقتناء فلا أقل هي ماذا؟ ليست ظاهرة في التصوير. إلا أنه قد يقال كما عن بعض المعاصرين رحمه الله تعالى بأننا يمكن في المقام أن نتمسك بإطلاق السؤال والجواب، وتكون الصحيحة حينئذ صالحة للاستدلال على المدعى في المقام، لأن السؤال بحسب الفرض بل لأن السؤال بحسب الفرض إنما هو عن ماذا؟ إنما هو عن العين الخارجية، عن التماثيل، وعن ماذا؟ عن تماثيل الشمس والقمر ونحوها، فالسؤال عن عين خارجية. ومن الواضح كما مر علينا مرارا بأن العين الخارجية في حد ذاتها ليست متعلقا بالحكم، وإنما متعلق الحكم هو ماذا؟ الفعل المتعلق بالعين الخارجية. فالخمر في حد ذاتها ليست متعلقا للحكم، وإنما المتعلق للحكم شرب الخمر، وإنما المتعلق للحكم مثلا نجاسة الخمر، وإلا فهي الخمر في حد ذاتها ما لم ترتبط بالمكلف فإنها ليست محطا للحكم الشرعي. فإذا كان كذلك هنا السؤال عن العين، فإذا كان السؤال عن العين فلا بد من تقدير الفعل المناسب للعين كما أشرنا لذلك غير مرة. وبما أن هنا عدة أفعال محتملة مناسبة للعين، أحدها تصويرها، أحدها ماذا؟ اقتناؤها، فهنا عندنا عدة أفعال، والسؤال مطلق، فماذا؟ فلا مانع أن نتمسك بالإطلاق لنقول بأن هذا السؤال سؤال عن كل الأفعال المتعلقة بالعين، وليس سؤالا عن خصوص الاقتناء أو سؤالا عن خصوص التصوير. وإذا أردنا أن نعمق هذا الاستدلال نقول لنا أن نتمسك هنا بقاعدة ترك الاستفسار، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الإجابة ترك الاستفسار، سأله عن التماثيل، تماثيل الشمس والقمر، وهذا السؤال يحتمل فيه أن يكون عن ماذا؟ يحتمل فيه أن يكون عن الاقتناء، ويحتمل فيه أن يكون عن التصوير. والإمام عليه السلام أجاب بجواب مطلق من غير استفصال، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فلو كان للاقتناء خصوصية تختلف عن خصوصية التصوير لزم على الإمام ماذا؟ أن يفصل. فتركه للاستفصال دليل العموم، آية العموم، آية الإطلاق. حينئذ يتمسك بهذه الرواية لإثبات حرمة التصوير ولإثبات حرمة الاقتناء طبعا التي رفعنا اليد عنها بواسطة القرائن الخارجية كما سيأتي. وقلنا بأن هذه الحرمة ليس بحرام بالنسبة إلى الاقتناء، وإنما هو نهي كراهتين. لو قيل بهذا فإنه يمكن الإجابة عنه بجواب حاصله أن قاعدة ترك الاستفسار عند الاحتمال موجبة للعموم في المقام، هذه القاعدة إنما يتمسك بها فيما لو لم تكن هنالك قرينة تمنع من التمسك بالإطلاق. هذه القاعدة موردها عدم وجود القرينة، وأما متى ما كانت هنالك قرينة مانعة من تحقق الإطلاق، مانعة من انعقاد الإطلاق، فإن هذه القاعدة ليست بجاريتها. ودعوانا في المقام وجود القرينة، والقرينة ما هي؟ القرينة هي التي أشرنا إليها، وهي أن السؤال عن شيئين ظاهر في أخذ ذلك الشيء مفروض الوجود، وهذه القرينة موجبة لظهور الرواية في السؤال عن ماذا؟ في السؤال عن خصوص الاقتناء، لا عموم الرواية حتى للتصوير، لا إطلاق، فلا يتحقق، فلا ينعقد إطلاق للرواية حتى بالنسبة إلى التصوير. إذن فما ذكره هذا المعاصر تام لو لم تكن هنالك قرينة، وأما بحسب الفرق توجد لدينا قرينة فقاعدة ترك الاستفصال لا تكون جارية حينئذ. فإذا المقدمة الأولى التي يتوقف عليها الاستدلال إثبات أن متعلق السؤال هو التصوير، وهذا غير تام. المقدمة الثانية التي يتوقف عليها الاستدلال إثبات أن التصوير الذي افترضناه متعلقا للسؤال من خلال المرتكزات العرفية، إثبات أن هذا التصوير هو التصوير غير المجسم. وأما لو كانت الرواية ظاهرة في التصوير المجسم حينئذ تكون أجنبية عما نحن فيه، أجنبية عن الصورة التي نحن بصددها، فلا بد من إثبات أن التصوير المسؤول عنه ليس هو التصوير المجسم، وإنما التصوير غير المجسم. وهنا نكتتان في كلمات الأعلام لإثبات، يعني الذين قالوا أو الذين استدلوا بهذه الرواية هذه الصحيحة على حرمة التصوير غير المجسم، هنالك نكتتان. النكتة الأولى هي نكتة الغالبية، قالوا بأن الغالبية في التصوير أن يكون تصويرا غير مجسما، لا مطلق التصوير، تصوير الشمس والقمر والشجر التي هي مذكورة في السؤال، التي ورد ذكرها في السؤال، الغالب في تصوير هذه الأشياء هو التصوير غير المجسم. فهذه الغلبة موجبة لظهور الرواية في ماذا؟ في السؤال عن خصوص التصوير غير المجسم، هذه نقطة. النقطة الأخرى التي ذكرت في بعض كلماتهم هي عدم المعهودية، وعدم المعمودية ترق، يعني دعوة الغالبية شيء، دعوة عدم المعمودية شيء آخر. هناك يقول يعهد التجسيم لمثل الشمس والقمر، ولكن الغالب ماذا؟ تصوير غير المجسم. بينما النكتة الثانية تعتمد على ماذا؟ إثارة عدم المعبودية، أن هذا غير معبود، لا أنه معبود إلا أنه ليس بغالب. فهذه نكتة تختلف عن تلك النكتة السابقة. هذه موجودة في كلمات بعض المحشين على الرسائل، وهذه موجودة في كلمات بعض المحشين على المكاسب عفوا، إلا أن النكتتين محل إشكال. أما بالنسبة إلى نكتة عدم المعبودية فقد تقدم في بحث تصوير المجسم بأن تجسيم القمر والشمس والشجر وما شاكل ذلك كان معبودان، سيما بالنسبة إلى الشمس والقمر التي كانت من جملة الكواكب المعبودة، فكانت تجسم عند بعض عبدة الكواكب، هذا شيء معبود، نفي المعبودية ليس بثابت، وتقدمت الكلمات التي تثبت ذلك. وأما بالنسبة إلى نكتة الغلبة، فالغلبة هذه يمكن مناقشتها بالضابطة المعهودة في علم الأصول، من أن الغلبة تارة تكون غلبة استعمالية وتارة تكون غلبة وجودية. فإذا كانت الغلبة غلبة استعمالية نعم هي موجبة للتخصيص، ولكن الغلبة إذا كانت غلبة وجودية فهي لا توجب التخصيص، لأن أكثر ما توجبه الغلبة الوجودية توجب ماذا؟ توجب الانصراف البدوي، وهذا الانصراف البدوي يزول بأدنى تأمله. فإن من قال لغلامه ائتني بماء، وكان يعيش مع غلامه عند ماء الفرات، لا ريب في أن الغلبة الوجودية للماء موجبة للانصراف، موجبة الانصراف لفظ الماء الذي ذكره المولى لأي شيء؟ لخصوص ماء الفرات. إلا أن هذا مجرد انصراف بدوي، يعني هذا العدل لو كان بينه وبين نفسه، لو راجع نفسه وتأمل بمقدار دقيقة أو أقل من ذلك لوجد بأنه لا منشأ لانصرافه إلا أن الغلبة المأنوسة في ذهنه، وإلا فإن لفظ المولى مطلق وعام يشمل هذا الماء ويشمل غيره. وبالتالي فلو ذهب وجاء بغير ماء الفرات لمولاه، ومن ناحية يطمئن بأنه امتثل التكليف، والمولى أيضا ليس له أن يحتج على عبده بأنني طلبت منك خصوص هذا الماء، يقول له كان لفظك مطلقا ولم تقيده، فكانت لي مندوحة أن أأتيك بماء دجلة مثلا. فحينئذ هم وإن حصل انصرافا، هذا الذي قد يوجب الاشتباه في أذهان بعض الطلاب، هنالك انصرافا كما يحصل من الكثرة الاستعمالية انصرافا، ولكن هذا الانصراف مجرد انصراف بدوي، بينما لو كانت الغلبة ناشئة عن كثرة الاستعمال يختلف الأمر، فإن ذلك الانصراف لا يكون مجرد انصراف بدوي، بل يكون انصرافا راسخا لا يزول بأدنى تأمل. إذا كان المولى دائما ما يستخدم لفظ الماء في ماء الفرات، حينئذ لو قال لمولاه ائتني بماء وهو لا يستخدم لفظ الماء إلا في ماء الفرات، فإن كثرة استعماله للفظ الماء في ماء الفرات موجبة لانعقاد هذا اللفظ متى ما أطلقه في خصوص ماء الفرات، ولا يزول ذلك في أدنى تأمله. ففرق بين الغلبة الوجودية والغلبة الاستعمالية، وما نحن فيه على فرض التسليم به إنما هو غلبة وجودية. هناك غلبة وجودية لاستعمال، غلبة وجودية للتصوير المجسم، التصوير عفوا غير المجسم بالنسبة إلى الشمس والقمر والشجار، وأما أنه لا توجد ماذا؟ غلبة استعمالية. فإذا كانت غلبة وجودية فهي لا تمنع من انعقاد ماذا؟ من انعقاد الإطلاق. فحينئذ تقصيص التصوير بالتصوير المجسم غير المجسام بنكتة الغلباء أو بنكتة عدم المعهودية، هذا التخصيص ليس بمتجهين. المقدمة الثالثة التي يتوقف عليها الاستدلال هي أن دلالة صحيحة على المدعى بعد الفراغ عن المقدمتين المذكورتين تتوقف على دلالة حجية المفهوم، ودلالة حجية المفهوم تتوقف على ماذا؟ تتوقف على أن تكون ما في الرواية شرطية، لأن مفهوم الشرط هو المفهوم المسلم بحجيته، وأما مسلم يعني الذي يشتهر القول بحجيته، وأما ما عداه من المفاهيم فهي محل كلامين. وقد تقدم الكلام حول هذه المقدمة وقلنا بأن ما هنا شرطية وما أثير حول كلمة ما في المقام لم يكن صحيحان ولم يكن دقيقان، فهذه المقدمة الثالثة تامة أن ما هنا شرطية ولها مفهوم، وهذا المفهوم حجة لأنه مفهوم الشرط. وأما المقدمة الرابعة التي يتوقف عليها الاستدلال فهي أن يكون البأس المنفي في الرواية بمقتضى المفهوم إما بمعنى الحرام أو ظاهرا فيه. فإذا تمت هذه المقدمة ثبت بأن التصوير غير المجسم لذوات الأرواح ماذا؟ حرام. وهذه المقدمة أيضا قد تم إثباتها فيما سبق، وقلنا بأن لفظ البأس ظاهر في الحرمان كيفما كان. فإذا الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على تمامية هذه المقدمات الأربعة. فإذا أثبتنا بأن متعلق السؤال هو التصوير، ثم أثبتنا في المقدمة الثانية بأن التصوير المسؤول عنه هو التصوير غير المجسم، ثم أثبتنا في المقدمة الثالثة بأن ما شرطية، ثم أثبتنا في المقدمة الرابعة بأن البأس بمعنى الحرمة، حينئذ تتم دلالة الرواية. فنقول بأن قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان يدل بمفهوم الشرط على أن التصوير غير المجسام إذا كان لشيء من الحيوان ففيه ماذا؟ ففيه بأس، فتتم دلالة الرواية. وإلا إذا ناقشنا في واحدة من هذه المقدمات الأربع فإن الدلالة غير تامة. النقطة التي فاتنا أن نشير إليها هنا في المقام هي مرتبطة بالمقدمة الثانية، وهي أن ظهور الرواية في التصوير غير المجسام قلنا بأنه يعتمد إما على نكتة ماذا؟ الغالبية الغلبة، وإما على نكتة عدم المعهودية. وهاتان النكتتان لو تمتا فإنهما فعلا موجبتان لظهور الرواية في التصوير غير المجسام، إلا أن هذا غاية ما يوجبه ظهور الرواية في التصوير غير المجسم، أما أظهرية الرواية على غيرها من الروايات فهذه الدعوة من الشيخ لن نفهم لها وجهان. لأننا لو قارنا بين هذه الرواية وبين الرواية الأولى التي تعرضنا لها وهي حديث المناهي لوجدنا بأن حديث المناهي أظهر دلالة من ماذا؟ من هذه الرواية. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، هذه الرواية كما مر علينا تامة الدلالة ظاهرة في المطلوب، إلا أنها ضعيفة السند، فهي أظهر دلالة من هذه الصحيحة التي نحن بصددها. فدعوى الشيخ قدس الله نفسه الزكية أظهرية تلك الرواية على هذه الرواية لم نفهم لها وجها. نعم هي لعلها أظهر من بعض الروايات التي ذكرها، أما أنها أظهر من الكل على حد تعبيره هذا غير مفهومين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو الشيخ لو عبر بأنها أقوى له وجه، لأنها تامة السند بناء على رأيه، أيضا تامة الدلالة بخلاف حديث المنهي، لأنه عبر بأنها أظهر.
رب الله
حكم السامة حتى مع رواية الضعيف. بلي تمع رواية الضعيف.